رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن بصب الماء على البول في المسجد. رضي الله عنه قال
والسلو في لغة العرب بمعنى واحد تقريبا وهو السلو الذي فيه ماء إما امتلأ ماء أو كاد أن يمتلئ ولا يطلق ذلك اللفظ السلو أو السلو على السلو الفارغة يعني لا يقال السلو وهي فارغة لا يقال لها لا ولا ذنوب إنما يقال لها ذلك إذا كانت مملوءة بالماء. نعم. ثم قال دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا هو العنوان الذي يمكن أن يدخل تحته هذه التوجيهات. فبعد أن خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بهذا التصرف ومنع أصحابه من زجره حتى كما يقال تحجم المفسدة ولا تتسع أعطاهم العنوان الأعم لهذا التصرف أنكم لا ينبغي أن تكونوا هكذا في هذا الموقف فقط بل هذا في كل دينكم. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا عنوان عظيم ينبغي دائما لمن تصدر لدعوة الناس وتعليمهم أن يستصحبه. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة بإذن الله تعالى. المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عالم مرو ومفتيها في زمانه بل عالم خراسان ومفتيها في زمانه رحمه الله. فخراسان إقليم ومرو مدينة. قال أخبرنا يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي نفس الحديث أي أخرجه البخاري من مخرج آخر لكن يلتقي الصحابي في نهاية الأمر ونعني هنا بالصحابي الصحابي الأول أنس بن مالك رضي الله عنه. فهو يقصد حديث أنس الآن لا يقصد حديث أبي هريرة. ثم قال باب يهريق الماء على البول. وحدثنا خالد يقول الحافظ سقطت الواو من رواية كريمة أي حدثنا خالد والعطف فيه على قوله حدثنا عبدان يعني الرواية الآن لحديث أنس كما قلنا. وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى. طيب هنا الذي يظهر أن سليمان هو ابن بلال ويحيى هو نفسه ابن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى. وأما خالد فلا يعني يغلب على ظني الآن شيء، وما أظن حتى أن الحافظ رحمه الله تعرض له، لكن قد يكون تعرض له في غير هذا الموضع. قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد أي في ناحيته فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. فهنا ترجم في الترجمة الأولى باب صب الماء، وفي الترجمة الثانية ترجم باب يهريق الماء. قال الحافظ رحمه الله وفي هذا الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم قبل استئذانه، ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. قال ابن دقيق العيد والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك، لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص. ولهذه القصة أيضا إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصحابة ولم يقل لهم لما نهيتم الأعرابي، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. هذه القاعدة التي سبق التنبيه عليها. وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء، وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو. وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة ويلتحق به غير الواقعة، لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة. فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة، وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضا مثلها لعدم الفارق. يعني هنا طبعا تعرفون أن متأخري الفقهاء تكلفوا أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، فأصبحوا بدلا من أن يجعلوا الماء مطهرا للنجاسة أصبحوا يدعون أن النجاسة تنتقل إلى الماء الذي استعمل في تطهير النجاسة. يعني مثلا وقعت نجاسة على ثوب فأنا صببت الماء على هذا المكان، هذا يعني عندهم أن الماء الذي أصاب هذه النجاسة هو نفسه قد تنجس، سواء بقي في المحل أو انتقل منه إلى محل آخر، وهذه مشكلة عظيمة، ولا شك أن مثل هذا لا يمكن أن يكون صوابا ولا يمكن أن يكون حقا. وقد سبقت القاعدة العمومية في دروس النصيحة، والتي هي تعم الدين كله في الحقيقة، من علامات الحق والصواب، كذلك من علامات الحق والصواب سهولته ويسره، ومن علامات الباطل والخطأ، يعني ليس كل خطأ يكون باطلا، لا يلزم، ممكن يكون خطأ لكن ما هو باطل، خطأ، أخطأ فلان وإن لم يكن من المبطلين والضالين. فمن علامات الباطل والخطأ كذلك صعوبته وعذره. نعم، فمثل هذا يعني قاعدة هذا الدين العمومية تدل عليه إن هذا الدين يسر. فهذا الكلام كلام خطير. بعضهم يوجد حتى سواء صببت الماء على البول أو لم تصب يلزمونك بحفر هذا الموضع ونقل التراب الذي فيه إلى موضع آخر وإحلال تراب جديد مكانه، كل هذا لا دليل عليه. قال ويستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الماء، لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف، وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق. قال الموفق في المغني يعني ابن قدامة بعد أن حكى الخلاف: الأولى الحكم بالطهارة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول الأعراب شيئا، وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا، ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه، وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. طيب، وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار. طيب، يعني هذا يكفي إن شاء الله من قراءة من الفوائد التي ذكرها الحافظ رحمه الله، وهو موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.